الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والعربون والعصير إلى من يتخذه خمرا، والكالئ بالكالئ وما اشتراه قبل قبضه، والطعام حتى يجري فيه الصاعان، يعني مما نهي عن بيعه. العطف على قوله ولا يجوز بيع إذا يكون ولا يجوز بيع الخمر. طيب، ولا يجوز بيع العربون. العربون أن يعطي البائع درهما أو دراهم مالا على أنه من التمر، يعني أن يعطى البائع درهما أو دراهم على أنه من التمر، وإن رد السلعة ولم يدفع بقية الثمن كان ذلك للبائع. الصورة معروفة ومتعامل بها اليوم، تأتي تريد كتاب مثلا وأنت متردد في شراء هذا الكتاب، وتخشى إن تركت شراءه الآن أن يضيع عليك وأن يباع، فتحجز هذا الكتاب بدفع مبلغ من المال لصاحبه، وتقول له: إن أتيتك في الوقت الفلاني أخذته وأعطيتك بقية المال، وإن لم آتي أو لم أشتري فالمال الذي عندك الذي هو العربون يكون لك. هذه صورته. واختلف أهل العلم في حكمه. نحن يهمنا في دروسنا هذه بيان صورة المسألة وحكم المسألة ودليل. في الغالب أو كثير من المسائل الفقهية مختلف في تفريعاته، ولكن كون هذا الكتاب كتابا للمبتدئين نكتفي فيه بهذه الأمور: تصور المسألة مع ذكر الدليل، معرفة المعنى الذي جاءت له المسألة، وحكم المسألة. ونكتفي بهذا القدر من موضوع البحث، وبعد أن تعرف هذه الأمور بقية المسائل تصبح سهلة، والخلافات بين العلماء والأقوال مجرد أن تقرأ أي كتاب كبير تستطيع أن تفهم على العلماء بشكل سهل، بما أنك فهمت صورة المسألة وعرفت دليلها وعرفت حكمها. الآن حكم بيع العربون هذا اختلف فيه أهل العلم ما بين مجوز ومانع، فبعضهم جوز بيع العربون هذا والبعض منع. وسبب الخلاف اختلاف الأدلة، فقد جاء عند مالك في الموطأ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، وأخرجه أبو داود وغيره أيضا. وبين الإمام البيهقي رحمه الله ضعف هذا الحديث، والعربان والعربون بمعنى واحد لا فرق، والحديث ضعيف. بين الإمام البيهقي رحمه الله ضعفه بالسنن الكبرى. هذا حديث فيه النهي عن بيع العربون، وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع، أحل العربان في البيع، يعني أحل البيع العربون، وهو مرسل، وهو مرسل رواية زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم ليس صحابي، فالحديث مرسل فهو ضعيف أيضا. إذن فحديث التحريم ضعيف، وحديث الإباحة أيضا ضعيف. ولا يصح حديث مرفوع في هذا الباب. فالذين حرموا استندوا على الحديث المتقدم وقالوا بأكل أيضا لأموال الناس بالباطل، فهذا البائع الذي أخذ ماله أخذه من غير وجه حق. والذين أحلوا استدلوا بالحديث الآخر الذي هو أيضا ضعيف وضعفوا الحديث الأول وردوا القول الذي يقول بأنه من أكل أموال الناس بالباطل، قالوا أخذ للضرر الذي يلحق البائع من تأخير البضاعة عنده، من تأخير البضاعة عنده، ما أخرت البضاعة هذه ولا حجزت إلا لأن هذا الشخص قد أرادها على أساس أنه قد أراد شراءها، لذلك أخرت ربما يأتيها بيع ولا تباع بسبب هذا الشخص، فحصل تعطيل وحصل ضرر على البائع نتيجة هذا الحجز الذي حجزه المشتري، فلما ترك صار المال الذي حجز من حق البائع فليس هو من أكل أموال الباطل الناس بالباطل في شيء. وهذا القول الثاني هو القول الصحيح أن بيع العربون جائز، لأن الأصل عندنا حل المعاملات، الأصل عندنا حل البيع ما لم يأتي دليل صحيح على حله، وهذه المسألة ليس فيها دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتعليل الذي عللوا به أيضا لا يسلم، فلم يبقى إلا القول بالجواز، وهذا القول منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن عمر، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأما بيع العصير إلى من يتخذه خمرة فالمراد بالعصير عصير العنب، عصير العنب، فإن الشخص إذا أبقاه وخزنه تحول إلى خمر مسكر، تحول إلى خمر مسكر هذا العصير اللي هو عصير العنب. ومن علم أن مشتريه أراد أن يتخذه خمرا حرم عليه أن يبيعه إياه، حرم عليه بيعه إياه، لقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا عندما يعلم أن هذا الشخص يريد أن يأخذ العصير ويعتبره خمرا فقد عانه على هذا الفعل، فهو داخل فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وأخرج أبو داود عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وفي الحديث إشارة إلى كل معاون عليها ومساعد فيها، كل معاون عليها ومساعد فيها فله إيش نصيب من هذه اللعنة. والبيع باطل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، وهذا البيع ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام، هذا الحكم عام في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح في وقت الفتنة، بيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين، إذا أخذ المسلمون يقتل بعضهم بعضا فلا يجوز لك كتاجر أسلحة أن تبيع أسلحة للمسلمين، لماذا؟ لأنك تعلم أن هذا الشخص اشترى السلاح كي يقتل به من؟ مسلما آخر، وهذه عظيمة من العظيم كبيرة كبيرة أنت تكون ولعنته عليها، فلا يجوز هذا الفعل، وهو داخل في قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أو بيع السلاح لقطاع الطرق، كذلك أن قطاع الطرق يقتلون به الناس وإن كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين من المستأمنين أو غيره، فمثل هؤلاء لا يجوز بيع السلاح لهم لأنهم من المفسدين في الأرض. وبيع الأمة للغناء كذلك يدخل في هذا، بيع الأمة للغناء يدخل في هذا الباب كذلك، لأن الغناء محرم، فبيع الأمة لأجل هذا الغناء لتغني للشخص يحرم أيضا لأنه من التعاون على الإثم والعلم، أو إجارة داره ببيع الخمر. شخص جاءك وأنت عندك دكاكين وأراد أن يستأجر منك دكانا ليبيع الخمر، يفتحها خمار أو يفتحها كما يسمونه اليوم نادي الليلي، كازينو، بار أو ما شابه من الأشياء، أو محل بيع الدخان، محل خاص ببيع الدخان. فمثل هذا داخل كله في قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، شخص أراد أن يفتح محلا للإنترنت، يجوز ولا لا يجوز؟ هذا موجود كثير ونسأل عنه كثير. يريد أن يفتح محل الإنترنت،
يجوز.
ها؟
يجوز.
لماذا يجوز؟
ليس كله حرام.
صح، ليس كله حرام، لكن الغالب على استعمال الإنترنت إيش هو؟ هذا هو. يعني الغالب على استعمال مقاهي الإنترنت في الأفلام الإباحية والموسيقى والغناء وما شابه من الفساد. هذا من يعني يسأل الذين هم كبراء مثل هذه المقاهي يعرف. فكون الغالب على استعماله من هذا النوع فلا يجوز فتحه. والإثم الذي ورد في الآية هو ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في الدين، مجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم. وأما بيع الكارئ بالكارئ، أصله مأخوذ من كلأ الدين أي أخر، وأصله مأخوذ من التأخير، والمراد به عند الفقهاء بيع الدين بالدين، هكذا يعبرون عن الفقهاء، وهو بيع الغائب، بيع الشيء الغائب عن مجلس العقد، هذا بيع الكارئ بالكارئ، يعني بيع الشيء الغائب عن مجلس العقد بالشيء الغائب عن مجلس العقد. فكل ما غاب فيه الثمن والمبيع يكون من بيع الكارئ بالكارئ، كأن يشتري مثلا شخص ما يشتري شاة بمئة دينار، زيد وعمر، زيد عنده شاة تساوي مئة دينار، وعمر جاء إليه في بيتك وأراد أن يشتري منه هذه الشاة بمئة دينار، ولا زيد عنده الشاة معه في المجلس ولا عمر معه المئة دينار في المجلس، جاء وجلس وتعاقدا على البيع على أن هذا له الشاة وهذا له المئة دينار، أمر غائب، لا المئة دينار موجودة ولا الشاة موجودة، فكلاهما غائب، الثمن والمبيع، هذا البيع باطل، هذا البيع باطل بالإجماع، بيع الغائب بالغائب. فإذا حضر أحد الأمرين في مجلس التعاقد صح البيع. إذا دفع مثلا، إذا دفعت المئة دينار في المجلس ثم سلمه بعد ذلك الشاة التي هي ليست مجهولة عنده معلومة صح، أو سلمه الشاة وقال له أعطيك المئة دينار فيما بعد لكن الشاة سلمت في مجلس العقد صح البيع، لكن أن تكون الشاة غائبة وتكون المئة دينار أيضا غائبة هذا لا يجوز. وهذا نقل فيه الإجماع، ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكارئ بالكارئ، خرجه الحاكم وغيره، ولكن الإمام أحمد رحمه الله ضعف هذا الحديث ونقل الاتفاق على تحريم ذلك، والعقل باطل. وأما ما اشتراه قبل قبضه فيحرم بيع الشيء قبل قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى تستوفى، حتى تقبض، خرجه مسلم. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، كل شيء مثل الطعام، فليست المسألة خاصة بالطعام كما ذهب إليه بعض أهل العلم. ابن عباس يقول: وأحسب كل شيء مثله، ويؤكد ما ذهب إليه ابن عباس حديث حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخ، لا تبيعن شيئا حتى تقبض. وهذا لفظ عام، لا تبيعن شيئا حتى تقبض، وهذا أمر عام في الطعام وفي غيره. قال البيهقي: هذا إسناد حسن متصل. فإذا ذهبت إلى البنك وأردت أن تشتري منه سيارة، فقال لك: اذهب وانظر إلى السيارة التي تريدها من المعرض، وإيتنا بثمن السيارة من هناك. تذهب إلى المعرض وتأتي لهم بثمن السيارة، أنها السيارة ثمنها 10,000 دينار. يبيعك البنك هذه السيارة 20,000، والسيارة مكانها في المعرض، حتى وإن كان البنك قد وقع عقدا مع المعرض على أن يشتري هذه السيارة لا يقبل منها. لماذا؟ لأنه لم يقبض السيارة، لم يقبض السيارة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشيء حتى يقبض. وإن تم العقد بينه وبين صاحب المعرض، وإن تم الشراء بينه وبينه، إلا أن القبض لم يتحقق، القبض هنا لم يتحقق، فالسيارة ما زالت في المعرض، السيارة ما زالت عند صاحبها الأول في المعرض، ولا يتحقق القبض في هذه الحالة حتى يخرجها البنك من وين؟ من المعرض، حتى يخرجها البنك من المعرض. في هذه الحالة يكون قد قبضها، فإن باعها بعد ذلك من غير أن يلزم المشتري بأي نوع من الإلزام قبل ذلك فيجوز، وإلا فلا. الآن صورة البنوك الموجودة اليوم بهذه الصورة، يبيعك السيارة أو أي شيء آخر بهذه الطريقة، وهي عبارة عن معاملة للتحايل على الربا. أصل الصورة ماذا؟ تذهب إلى البنك تأخذ منه 10,000 دينار دين قرض، تمام؟ فيعطيك 10,000 ويكتب عليك 20,000 تردها، فهو ربا صريح صارخ لا خفاء فيه. وهذه البنوك البعيدة حتى عن تسمية الإسلامية تتعامل بهذه الطريقة، تقول لك: نحن نأكل الربا صراحة. نعم، البنوك الإسلامية أرادت أن تضمن المال بنفس الطريقة التي فيها ضمان قضية الربا، فماذا أرادت أن تفعل؟ فعلت هذه الصورة في البيع كي تعطي المسألة صورة الحلم. الصورة صورة بيع حقيقة، لا في بيع ولا شيء، الصورة صورة بيع. فهذا منهي عنه، فلا يجوز للشخص أن يبيع شيئا حتى يقبضه. طيب، كيف يكون القبض؟ الآن عندنا الشراء شيء والقبض شيء آخر. عقد الشراء: إذا جئت للشخص وقلت: لا، أريد أن أشتري منك هذه السيارة، وقال لك: أنا بعته، وهو استلم وقال: خلاص أنا اشتريت، تم العقد بينهما. فإذا تفرقا خلاص لا يجوز لأحدهما أن يرجع فيما عقدهما على الآخر. لكن مسألة التقابض مسألة زائدة. كيف يتم التقابض الآن؟ عندنا الأشياء إما أن تناول وتعطى كجهاز هذا، جهاز الهاتف، هذا يناول فقبضه بمناولته، أو أن تكون الأشياء مما ينقل كالسيارة، الشيء هذا السيارة تنقل، فإذا أخرجها المشتري من المكان الخاص بالبائع يكون قد قبضها، قبضها يكون بنقلها من المكان الذي يختص بمن؟ بالبائع. طيب إذا كان الشيء لا ينقل ولا يناول كالعقارات والأراضي كيف تقبض؟ بالتخلية. تقبض بالتخلية. إيش يعني التخلية؟ تأتي أنت تريد أن تشتري هذا البيت، أبيعك البيت، يتم العقد بيني وبينك وتنصرف أنت إلى بيت. إلى الآن ما حصل القبض. إذا جئتني وقلت لك تفضل المفتاح وهذا البيت أمامك قد فضرقته لك، فهنا الآن قد خليت بينك وبين هذا البيت وفرقته من حاجتي، فخليت بينك وبين البيت تتصرف به كما تشاء، هنا يكون القبض قد حصل وتم. وإذا تركت لك الأرض، إذا كانت مزرعة مثلا تركتها وخرجت منها وخليت بينك وبينها تستفيد منها كما تشاء، عندئذ يكون العقد، يكون التقابض قد حصل، هكذا يكون التقابض. وكل شيء بعد ذلك على حسب العرف يكون تقابضا. وحكمة النهي عن بيع السلع قبل قبضها إغلاق الطريق على المتحايلين على الربا، كما يحدث الآن عند البنوك الإسلامية أو كثير من البنوك الإسلامية، فهو سد للذريعة. وكذلك قبل القبض تكون السلعة في ضمان البائع، قبل القبض السلعة تكون في ضمان من؟ البائع. يعني أنت اشتريت السيارة من زيد، زيد هو البائع، السيارة ما دامت عنده فهو الذي يضمنها، هو الذي يضمن. إذا سقط السقف عليها وهدمها وحطمها هو الذي يضمنها، وإن كنت أنت اشتري لكنها ما زالت في ضمانه إلى أن يقبضها المشتري. فإذا أهلكت أو أعدمت يكون ضمانها على البائع. فإذا باعها المشتري يكون باع ما لم يضمن، يكون باع ما لم يتحمل تبعاته. فمثل هذا الحال لا يجوز. أنت عندما تريد أن تربح في شيء ينبغي أن تكون أنت متحمل تبعات هذا الشيء، فالغرم بالغرم، الغنم بالغرم. فإذا كنت تغرم تغنم، وإذا كنت تغنم تغرم، أما أن تغنم بدون غرم أو تغرم بدون غنم لا. وأما الطعام الذي يجري فيه الصاعان فقد ورد فيه حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. هذه طريقة من طرق قبض الطعام، فلا يكتفى فيه بالكيل الأول عندما تأتي وتشتري من زيد طعاما ويكيله لك، عندما أنت تريد أن تبيعه تريد أن تكيله كيلا جديدا للبيع الجديد، هذا معنى الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما ومنه استثناء ظهر المبيع. صورة المسألة أن تقول لرجل مثلا: بعتك عبيدي إلا عبدا، بعتك عبيدي إلا عبدا، أو بعتك سياراتي إلا سيارة. الآن العبد هذا المستثنى معلوم؟ مش معلوم، مش معلوم. في جهالة ولا ما في جهالة؟ في جهالة في الجيل هنا. السيارة التي استثنيت معلومة ولا مش معلومة؟ مجهولة. إذن في غرر عندنا، غرر في مثل هذا البيت. حتى يكون المستثنى معلوما عندئذ يجوز. فإذا قلت بعتك عبيدي إلا زيدا، فزيد هذا كان عبدا من العبيد معلوم، فمثل هذا الاستثناء جائز. قال المؤلف: ومنه استثناء ظهر المبيع، أي من البيع، من الاستثناء المعلوم، من الاستثناء المعلوم الذي يجوز، من الاستثناء المعلوم الجائز، من الاستثناء المعلوم الجائز استثناء ظهر المبيع. كان يكون عندك جمل أو سيارة، تبيع هذا الجمل لشخص، تقول له: ولكن أشترط أن أركب الجمل من هذا المكان إلى البيت الفلاني أو إلى المدينة الفلانية. هنا استثناء من البيع، ولكنه استثناء معلوم، استثناء معلوم. دليل هذا حديث جابر عند مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنية. بيع الثنية يعني الاستثناء في البيع، بعتك عبيدي إلا عبدا. وعند أبي داود زيادة: إلا أن يعلم، إلا أن يعلم، يعني إلا أن يكون المستثنى معلوما. والدليل على أن استثناء ظهر المبيع جائز حديث جابر في الصحيحين أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا وقال: فاستثنيت حملانه إلى أهلي. جابر يقول: بعت الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم واستثنيت حملانه إلى أهلي، يعني قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أشترط أن يحملني هذا الجمل إلى أهلي، وكانوا في الطريق إلى المدينة. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ظهره إلى المدينة، لك ظهره إلى المدينة، يعني لك أن تركبه وأن يوصلك إلى المدينة. فهنا اشترط جابر رضي الله عنه شيئا معلوما إلى وقت معلوم، فيجوز مثل هذا الاستثناء. أما إذا كان الاستثناء غير معلوم أو غير معلوم، فهنا لا يكون الاستثناء جائز. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز التفريق بين المحال، ولا أن يبيع حاضر لبال، والتناجش، والبيع على البيت، وتلقي الركبان، والاحتكار والتسعير. هذا كله غير جائز. قال: ولا يجوز التفريق بين المحال، أي عند بيع العبيد والإماء، كأن يفرق الشخص بين الأختين أو بين الأخوين أو بين الأم وابنها أو بين الأبي وابنه، هؤلاء كلهم من المحال، فلا يجوز التفريق بينهم على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. واستدل المؤلف ومن معه لذلك على واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. خرجه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث ضعيف. هذا حديث أبي أيوب الأنصاري، وهو حديث ضعيف. وكذا حديث علي: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك له فقال: أدركهما فارتجعهما. ولا تبعهما إلا جميعا، يعني مع بعضهما لا تفرق بينهما. رجوا أحمد بن خزيمة والحاكم وغيره، وهو ضعيف أيضا. وفي حديث أبي موسى قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه. أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف كذلك. والخلاصة أنه لا يصح عندي شيء في هذا الباب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقل أهل العلم اتفاق الفقهاء على منع البيع الذي يؤدي إلى التفريق بين الأم وولدها الصغير، صورة واحدة اتفقوا عليها، التفريق بين الأم وولدها الصغير، وليس بين المحارم كلهم، لم يتفقوا على هذا، إنما الاتفاق حصل فقط في منع البيع في منع التفريق بين الأم وابنها في البيع. قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، من أنفس كتب الفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المقار، فقه مبني على طريقة أهل الحديث، فقه سلفي بمعنى الكلمة، مبني على طريقة أهل الحديث. كتاب ابن المنذر الأوسط لابن المنذر هذا رحمه الله، من أنفس الكتب حقيقة. قال: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على التفرقة بين الولد وبين أمه، والولد طفل لم يبلغ 7 سنين ولم يستغن عن أمه غير جائز. هذه الصورة المتفق عليها، أن الولد إذا كان أقل من 7 سنين ولم يستغني عن أمه في الطعام والشراب والملبس فيحتاج إليها في كل هذا، هنا لا يجوز التفريق بينه وبين أمه عند البيع، هذا محل اتفاق، فإذا وقع البيع فالبيع باطل. واختلفوا في السن التي يجوز التفريق بعدها، وما اتفقوا عليه هو أن الولد إذا كان لا يزال لا يستغني عن أمه في الطعام والشراب والملبس فلا يجوز التفريق بينه. وذكر ابن المنذر أن ذلك إلى السنة 7، واختلفوا بعد ذلك، ومن قائل إلى البلوغ ومن قائل حتى بعد البلوغ أقوال. ما أجمعوا عليه نقول به أنه لا يجوز التفريق بين الأم وولدها إلى السن 7، لأن الولد لا يستغني عن أمه في هذه السنة، وبعد ذلك من أتى بقول فعليه بدليل، فلا يؤخذ بقول بلا دليل. هذا الدليل معنا في الإجماع على أن السن 7 لا يجوز التفريق بينه وبين أمه بها ولا قبل ذلك، لكن بعد السن 7 نقول يجوز. لماذا؟ لعدم الدليل بس. أما مسألة المحارم فهذا كما ذكرنا لحديث الوالدة فيها ضعيفة لا تصح فلا يعتمد عليها. ثم قال رحمه الله: ولا أن يبيع حاضر لباب. الحاضر هو المدني المقيم في المدينة، والباد نسبة إلى البادية، والمراد القادم من البادية لبيع سلعته. فالحاضر في المدينة لا يبيع لشخص جاء من خارج المدينة لبيع سلعته. صورة المسألة أن يحمل البدوي متاعه إلى بلد يريد أن يبيعه بسعر يومه، فيأتيه الحاضر فيقول له: ضع متاعك عندي واتركه أبيعه لك شيئا فشيئا بثمن أغلى من السعر الذي ستبيع به. لأنه الذي يأتي من الخارج يريد أن يبيع وينصرف، يريد أن يرجع إلى أهله، فيضطر أن يبيع بماذا؟ بأقل من سعر السوق، يبيع بأقل من سعر السوق. فإذا أخذ الحاضر البضاعة من هذا الشخص وباعها له سيبيعها بسعر السوق وربما عذر. هذا الذي نهي عنه. قال ابن عباس رضي الله عنه لا يكون له سمسارا، لا يفعل هذا الفعل، هذا حماية لأهل السوق لدفع الضرر عن أهل السوق. فالعلة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لبال، لا يبع حاضر لبال، هذا في حديث أبي هريرة المتفق. أما حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبال. وفي حديث جابر عند مسلم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلة في البال فقال لا يبع حاضر لبال، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فكانت العلة عند أهل العلم نفع الحاضرة أهل البلد ودفع الضرر عنهم برخص الأثمان والتوسعة بالسعر، لأن المصلحة الخاصة إذا تعارضت مع المصلحة العامة تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ثم قال المؤلف والتناجش. التناجش من النج، وأصله الاستثارة، الاستثارة، وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن ليسمعه غيره فيزيد على زيادته. بعضهم يصنع هذه الحيلة معروفة، يكون اثنين يتفقان مع بعضهما، أحدهما يضع السلعة يبيعها ويرى الناس مجتمعين عنده فيذهب الآخر ويأتي ويضع ثمنا في السلعة هذه، هو لا يريد أن يشتري ولكن يريد الناس أن يضعوا ثمنا أعلى من الثمن الذي وضعه، هذا هو بيع النجش، هذا فيه خداع، فيه خداع واضح، لذلك نهي عنه. وهو محرم، والمشتري إذا اشترى سلعة بهذا الفعل فهو مخير، إن شاء أخذ السلعة وإن شاء ردها. جاء في الصحيحين أن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بعض ولا تناجشوا، هذا الشاهد، قال ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لبال ولا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع الترك. ثم قال المؤلف رحمه الله والبيع على البيع، لما جاء في حديث أبي هريرة قال ولا يبع بعضهم على بعض، في رواية ولا يبع أحدكم على بيع أخيه. قال أهل وذلك إذا تقارب وركن البائع إلى السائم، جاء شخص يسوم السلعة يعني يعطي فيها سعرا، يقول أنا أشتري منك هذه بعشرة دنانير، والبائع قال له اجعلها تسع اجعلها عشر إلى آخره، يعني صار بينهم توافق في السعر، خلاص ركنوا إلى بعضهما وتقاربا وقارب على أن يتم العقد، خلاص ما بقي بينهم شيء ولم يبقى إلا العقد فقط. ففي هذه الحالة لا يجوز لأحد أن يأتي ويدخل بينهما ويضع سعرا جديدا للسلعة، خلاص يترك. وإذا كان على غير ذلك فجاز، ما في بأس. طيب لماذا جوزوا أن يأتي شخص مثلا ويضع سعرا في السلعة دون أن يكون في بينهما تقارب؟ لأنهم قالوا قد جاز بيع المزايدة، بيع المزايدة يعني بيع الشيء في من يزيد، تأتي بهذه السلعة تقول وضع فيها 10 دنانير من يزيد؟ يقول الآخر 15، ثاني 20، هذا جائز ما في بأس عنده. وذكر أدلة جوازه الإمام البخاري رحمه الله في صحيح قوب عليه وذكر الدليل على جواز استنباط النية. فإذا كان هذا جائز وهذا من بيع بعضهم على بعض، وضع أحدهم يضع في السلع سعرا بعد أن وضع أخاه سعرا، لكن قالوا هذا غير داخل في النهي بأنه قد جاز بيع المزايد. إذا ما هي الصورة المنهي عنها؟ هي التي ذكرناها، إذا تقارب البائع والمشتري وركن بعضهم إلى بعض واتفقوا على كل شيء ما بقي إلا العقد، هنا نقول لا يجوز أن تدخل بينهما بعد ذلك. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المسلم على نكاح أخيه، نفس الصورة ونفس القضية. النكاح المنهي عنه هناك هو ماذا؟ هو أن يتفق الجميع وما يبقى إلا عقد النكاح فيما بينهم، هنا لا يجوز الدخول بينهم. أما مجرد الطلب فقط يجوز أن يتقدم وأن يطلب. ثم قال وتلقي الركبان. تلقي الركبان كذلك يجوز. الركبان جمع راكب، والمقصود إذا وقع مثلا خبر بقدوم قافلة للتجارة فلا تذهب وتستقبلوها وتشتروا منها قبل أن تنزل إلى السوق. لماذا؟ لأنهم قبل أن ينزلوا إلى السوق لا يعرفون الأسعار، وأنتم عندما تستقبلونهم تكونون قد أخذتم منهم السلع بماذا؟ بثمن قليل عن سعر السوق قبل أن ينزل، ومثل هذا لا يجوز. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان هنا حفظاً لمصلحة الركبان، حفظاً لمصلحة التجار الذين جاءوا إلى السوق. فالشارع حفظ مصالح الجميع، ما راعى مصلحة دون مصلحة وترك الأخرى، إلا عند التعارف يرجح ما هو أفضل. وهذا البيع فيه خديعة وفيه غرض، لذلك نهي عنه. وفي رواية للحديث الذي تقدم معنا من النهي عن تلقي الركبان قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. صاحب البضاعة إذا جاء إلى السوق ووجد نفسه قد غبن وغش خدع فله أن يرجع في البيع إذا أراد. ثم قال والاحتكار. الاحتكار هو شراء السلعة وحبسها لتقل بين الناس فيرتفع سعرها، هذا معنى الاحتكار. والاحتكار محرم، احتكار السلع كما يفعل التجار اليوم، يأخذون السلع ويخبئونها حتى تنقص وتشح في السوق وترتفع أسعارها، هذا الاحتكار محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، خرجه مسلم. ولا فرق بين سلعة وأخرى، بما أن الناس يحتاجونها فلا يجوز الاحتكار فيها، وعلة التحريم دفع الضرر عن الناس. ثم قال والتسعير. التسعير وضع سعر محدد للسلع، معروف كثير من الدول تتعامل به، يضعون لبعض السلع أسعارا معينة لا يجوز مخالفتها. وهذا جاء فيه حديث عن أنس قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. والتسعير عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين، قسم يلجأ إليه ولاة الأمور بظلم الناس واحتكاره، وهذا لا بأس به لأنه من السياسة الحسنة، ولأن فيه رفع ظلم عن الناس، رفع الظلم عن الناس. طبعا جشاعة التجار تدفعهم إلى أن يتسلطوا على أموال الناس، فلا بد من كابح يكبح هذا الفعل. ففي هذه الحالة جاز التسعير إذا كان لرفع الأسعار ظلم على الناس. وقسم آخر يكون سبب رفع الأسعار يعني أمر من عند الله تبارك وتعالى، وليس فيه تصرف من قبل التجار ولا جشاعة منهم، ولكن أمر من عند الله بسبب حرب حصلت أو سبب مثلا قلة البضاعة في العالم أو ما شابه مثل هذا، السعر يرتفع وحده ولا يكون نتيجة تصرف التجار وظلمهم للناس. ففي هذه الحالة لا يجوز التدخل والتسعير البضائع. ودليل ذلك هو الحديث المتقدم، لأن مثل هذه الحالة ليس فيها رفع ظلم، فتدخل في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر، واعتبر ذلك من الظلم، واعتبر ذلك من الظلم. فلذلك يحرم، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والعربون والعصير إلى من يتخذه خمرا، والكالئ بالكالئ، وما اشتراه قبل قبضه، والطعام حتى يجري فيه الصاعان. يعني مما نهي عن بيعه. العطف على قوله ولا يجوز بيعه إذا يكون ولا يجوز بيع الخمر. طيب. ولا يجوز بيع العربون. العربون أن يعطي البائع درهما أو دراهم مالا على أنه من الثمن، يعني أن يعطى البائع درهما أو دراهم على أنه من الثمن، وإن رد السلعة ولم يدفع بقية الثمن كان ذلك للبائع، كان ذلك للبائع. الصورة معروفة ومتعامل بها اليوم، تأتي تريد كتاب مثلا وأنت متردد في شراء هذا الكتاب، وتخشى إن تركت شراءه الآن أن يضيع عليك وأن يباع، فتحجز هذا الكتاب بدفع مبلغ من المال لصاحبه، وتقول له إن أتيتك في الوقت الفلاني أخذته وأعطيتك بقية المال، وإن لم آتي أو لم أشتري فالمال الذي عندك الذي هو العربون يكون لك. هذه صورته. واختلف أهل العلم في حكمه. نحن يهمنا في دروسنا هذه بيان صورة المسألة وحكم المسألة ودليل. في الغالب أو كثير من المسائل الفقهية مختلف في تفريعاته، ولكن كون هذا الكتاب كتابا للمبتدئين نكتفي فيه لهذه الأمور: تصور المسألة مع ذكر الدليل، معرفة المعنى الذي جاءت له المسألة، وحكم المسألة. ونكتفي بهذا القدر من موضوع البحث، وبعد أن تعرف هذه الأمور بقية المسائل تصبح سهلة، والخلافات بين العلماء والأقوال مجرد أن تقرأ أي كتاب كبير تستطيع أن تفهم على العلماء بشكل سهل، بما أنك فهمت صورة المسألة وعرفت دليلها وعرفت حكمها. الآن حكم بيع العربون هذا اختلف فيه أهل العلم ما بين مجوز ومانع، فبعضهم جوز بيع العربون هذا والبعض منع. وسبب الخلاف اختلاف الأدلة، فقد جاء عند مالك في الموطأ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، وأخرجه أبو داود وغيره أيضا. وبين الإمام البيهقي رحمه الله ضعف هذا الحديث، والعربان والعربون بمعنى واحد لا فرق، والحديث ضعيف. بين الإمام البيهقي رحمه الله ضعفه بالسنن الكبرى. هذا حديث فيه النهي عن بيع العربون. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع، أحل العربان في البيع، يعني أحل البيع العربون، وهو مرسل، وهو مرسل رواية زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم ليس صحابيا، فالحديث مرسل فهو ضعيف أيضا. إذن فحديث التحريم ضعيف، وحديث الإباحة أيضا ضعيف، ولا يصح حديث مرفوع في هذا الباب. فالذين حرموا استندوا على الحديث المتقدم، وقالوا بأكل أيضا لأموال الناس بالباطل، فهذا البائع الذي أخذ مال الغنى أخذه من غير وجه حق. والذين أحلوا استدلوا بالحديث الآخر الذي هو أيضا ضعيف، وضعفوا الحديث الأول، وردوا القول الذي يقول بأنه من أكل أموال الناس بالباطل، قالوا أخذ للضرر الذي يلحق البائع من تأخير البضاعة عنده، من تأخير البضاعة عنده، ما أخرت البضاعة هذه ولا حجزت إلا لأن هذا الشخص قد أرادها على أساس أنه قد أراد شراءها، لذلك أخرت، ربما يأتيها بيع ولا تباع بسبب هذا الشخص، فحصل تعطيل وحصل ضرر على البائع نتيجة هذا الحجز الذي حجزه المشتري. فلما ترك صار المال الذي حجز من حق البائع، فليس هو من أكل أموال الباطل الناس بالباطل في شيء. وهذا القول الثاني هو القول الصحيح، أن بيع العربون جائز، لأن الأصل عندنا حل المعاملات، الأصل عندنا حل البيع ما لم يأتي دليل صحيح على حله. وهذه المسألة ليس فيها دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتعليل الذي عللوا به أيضا لا يسلم، فلم يبقى إلا القول بالجواز. وهذا القول منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن عمر، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأما بيع العصير إلى من يتخذه خمرة، فالمراد بالعصير عصير العنب، عصير العنب، فإن الشخص إذا أبقاه وخزنه تحول إلى خمر مسكر، تحول إلى خمر مسكر، هذا العصير اللي هو عصير العنب. ومن علم أن مشتريه أراد أن يتخذه خمرا حرم عليه أن يبيعه إياه، حرم عليه بيعه إياه، لقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا عندما يعلم أن هذا الشخص يريد أن يأخذ العصير ويعتبره خمرا فقد عانه على هذا الفعل، فهو داخل فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وأخرج أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وفي الحديث إشارة إلى كل معاون عليها ومساعد فيها، كل معاون عليها ومساعد فيها فله إيش؟ نصيب من هذه اللعنة. والبيع باطل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، وهذا البيع ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام، هذا الحكم عام في كل ما يقصد به الحرام، كبيع السلاح في وقت الفتنة، بيع السلاح في وقت الحق بين المسلمين. إذا أخذ المسلمون يقتل بعضهم بعضا، فلا يجوز لك كتاجر أسلحة أن تبيع أسلحة للمسلمين. لماذا؟ لأنك تعلم أن هذا الشخص اشترى السلاح كي يقتل به من؟ مسلما آخر. وهذه عظيمة من العظيم كبيرة، كمان أنت تكون لعنته عليها، فلا يجوز هذا الفعل، وهو داخل في قول الله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بيع السلاح لقطاع الطرق. كذلك أن قطاع الطرق يقتلون به الناس، وإن كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين، من المستأمنين أو غيره، فمثل هؤلاء لا يجوز بيع السلاح لهم لأنهم من المفسدين في الأرض. وبيع الأمة للغناء كذلك يدخل في هذا، بيع الأمة للغناء يدخل في هذا الباب كذلك، لأن الغناء محرم، فبيع الأمة لأجل هذا الغناء لتغني للشخص يحرم أيضا، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. أو إجارة داره ببيع الخمر، شخص جاءك وأنت عندك دكاكين وأراد أن يستأجر منك دكانا ليبيع الخمر، يفتحها خمار أو يفتحها كما يسمونه اليوم نادي الليلي، كازينو، بار أو ما شابه من الأشياء، أو محل بيع الدخان، محل خاص ببيع الدخان، فمثل هذا داخل كله في قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، شخص أراد أن يفتح محلا للإنترنت، يجوز ولا لا يجوز؟ هذا موجود كثير ونسأل عنه كثير، يريد أن يفتح محل الإنترنت،
يجوز.
ها؟
يجوز.
لماذا يجوز؟
ليس كله حرام.
صح، ليس كله حرام، لكن الغالب على استعمال الإنترنت إيش هو؟ هذا هو، يعني الغالب على استعمال مقاهي الإنترنت في الأفلام الإباحية والموسيقى والغناء وما شابه من الفساد. هذا من يعني يسأل الذين هم خبراء مثل هذه المقاهي يعرف. فكون الغالب على استعماله من هذا النوع فلا يجوز فتحه. والإثم الذي ورد في الآية هو ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في الدين، مجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم. وأما بيع الكارئ بالكارئ، أصله مأخوذ من كلأ الدين أي أخر، وأصله مأخوذ من التأخير، والمراد به عند الفقهاء بيع الدين بالدين، هكذا يعبرون عن الفقهاء، وهو بيع الغائب، بيع الشيء الغائب عن مجلس العقد، هذا بيع الكارئ بالكارئ، يعني بيع الشيء الغائب عن مجلس العقد بالشيء الغائب عن مجلس العقد. فكل ما غاب فيه الثمن والمبيع يكون من بيع الكارئ بالكارئ، كأن يشتري مثلا شخص ما يشتري شاة بمئة دينار، زيد وعمر، زيد عنده شاة تساوي 100 دينار، وعمر جاء إليه في بيتك وأراد أن يشتري منه هذه الشاة بمئة دينار، ولا زيد عنده الشاة معه في المجلس ولا عمر معه 100 دينار في المجلس، جاء وجلس وتعاقدا على البيع على أن هذا له الشاة وهذا له 100 دينار، أمر غائب، لا المئة دينار موجودة ولا الشاة موجودة، فكلاهما غائب، الثمن والمبيع. هذا البيع باطل، هذا البيع باطل بالإجماع، بيع غائب بالغائب. فإذا حضر أحد الأمرين في مجلس التعاقد صح البيع. إذا دفع مثلا، إذا دفعت 100 دينار في المجلس ثم سلمه بعد ذلك الشاة التي هي ليست مجهولة عنده معلومة صح البيع، أو سلمه الشاة وقال له أعطيك 100 دينار فيما بعد لكن الشاة سلمت في مجلس العقد صح البيع. لكن أن تكون الشاة غائبة وتكون 100 دينار أيضا غائبة هذا لا يجوز، وهذا نقل فيه الإجماع، ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكارئ بالكارئ، خرجه الحاكم وغيره. ولكن الإمام أحمد رحمه الله ضعف هذا الحديث ونقل الاتفاق على تحريم ذلك، والعقد باطل. وأما ما اشتراه قبل قبضه فيحرم بيع الشيء قبل قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى تستوفى حتى تقبض، خرجه مسلم. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، كل شيء مثل الطعام، فليست المسألة خاصة بالطعام كما ذهب إليه بعض أهل العلم. ابن عباس يقول: وأحسب كل شيء مثله، ويؤكد ما ذهب إليه ابن عباس حديث حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخ لا تبيعن شيئا حتى تقبض. وهذا لفظ عام، لا تبيعن شيئا حتى تقبض، وهذا أمر عام في الطعام وفي غيره. قال البيهقي: هذا إسناد حسن متصل. فإذا ذهبت إلى البنك وأردت أن تشتري منه سيارة فقال لك: اذهب وانظر إلى السيارة التي تريدها من المعرض وإيتنا بثمن السيارة من هناك، تذهب إلى المعرض وتأتي لهم بثمن السيارة أنها السيارة ثمنها 10,000 دينار، يبيعك البنك هذه السيارة 20,000، والسيارة مكانها في المعرض، حتى وإن كان البنك قد وقع عقدا مع المعرض على أن يشتري هذه السيارة لا يقبل منها. لماذا؟ لأنه لم يقبض السيارة، لم يقبض السيارة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشيء حتى يقبض. وإن تم العقد بينه وبين صاحب المعرض، وإن تم الشراء بينه وبينه، إلا أن القبض لم يتحقق، القبض هنا لم يتحقق، فالسيارة ما زالت في المعرض، السيارة ما زالت عند صاحبها الأول في المعرض، ولا يتحقق القبض في هذه الحالة حتى يخرجها البنك من وين؟ من المعرض، حتى يخرجها البنك من المعرض. في هذه الحالة يكون قد قبضها، فإن باعها بعد ذلك من غير أن يلزم المشتري بأي نوع من الإلزام قبل ذلك فيجوز، وإلا فلا. الآن صورة البنوك الموجودة اليوم بهذه الصورة، يبيعك السيارة أو أي شيء آخر بهذه الطريقة، وهي عبارة عن معاملة للتحايل على الربا. أصل الصورة ماذا؟ تذهب إلى البنك تأخذ منه 10,000 دينار دين قرض، تمام؟ فيعطيك 10,000 ويكتب عليك 20,000 تردها، فهو ربا صريح صارخ، تأخذ فيه وهذه البنوك البعيدة حتى عن تسمية الإسلامية تتعامل بهذه الطريقة، تقول لك نحن نأكل الربا صراحة. نعم. البنوك الإسلامية أرادت أن تضمن المال بنفس الطريقة التي فيها ضمان قضية الربا، فماذا أرادت أن تفعل؟ فعلت هذه الصورة في البيع كي تعطي المسألة صورة الحلم. الصورة صورة بيع حقيقة، لا في بيع ولا شيء، الصورة صورة بيع. فهذا منهي عنه، فلا يجوز للشخص أن يبيع شيئا حتى يحضره. طيب كيف يكون القبض؟ الآن عندنا الشراء شيء والقبض شيء آخر. عقد الشراء، إذا جئت للشخص وقلت لا أريد أن أشتري منك هذه السيارة، وقال لك أنا بعته وهو استلم وقال خلاص أنا اشتريت، تم العقد بينهما. فإذا تفرقا خلاص لا يجوز لأحدهما أن يرجع فيما عقدهما على الآخر. لكن مسألة التقابض مسألة زائدة. كيف يتم التقابض الآن؟ عندنا الأشياء إما أن تناول وتعطى كجهاز هذا، جهاز الهاتف، هذا يناول فقبضه بمناولته، أو أن تكون الأشياء مما ينقل كالسيارة، الشيء هذا السيارة تنقل، فإذا أخرجها المشتري من المكان الخاص بالبائع يكون قد قبضها. قبضها يكون بنقلها من المكان الذي يختص بمن؟ بالبائع. طيب إذا كان الشيء لا ينقل ولا يناول كالعقارات والأراضي، كيف تقبض؟ بالتخليع. تقبض بالتخليع. إيش يعني التخليع؟ تأتي أنت تريد أن تشتري هذا البيت، أبيعك البيت، يتم العقد بيني وبينك وتنصرف أنت إلى بيت. إلى الآن ما حصل القبض. إذا جئتني وقلت لك تفضل المفتاح وهذا البيت أمامك قد فضرقته لك، فهنا الآن قد خليت بينك وبين هذا البيت وفرقته من حاجتي، فخليت بينك وبين البيت تتصرف به كما تشاء، هنا يكون القبض قد حصل وتم. وإذا تركت لك الأرض، إذا كانت مزرعة مثلا تركتها وخرجت منها وخليت بينك وبينها تستفيد منها كما تشاء، عندئذ يكون العقد، يكون التقابض قد حصل. هكذا يكون التقابض، وكل شيء بعد ذلك على حسب العرف يكون تقابضا. وحكمة النهي عن بيع السلع قبل قبضها إغلاق الطريق على المتحايلين على الربا، كما يحدث الآن عند البنوك الإسلامية أو كثير من البنوك الإسلامية، فهو سد للذريعة. وكذلك قبل القبض تكون السلعة في ضمان البائع. قبل القبض السلعة تكون في ضمان من؟ البائع. يعني أنت اشتريت السيارة من زيد، زيد هو البائع، السيارة ما دامت عنده فهو الذي يضمنها، هو الذي يضمن. إذا سقط السقف عليها وهدمها وحطمها هو الذي يضمنها، وإن كنت أنت اشتريت لكنها ما زالت في ضمانه إلى أن يقبضها المشتري. فإذا أهلكت أو أعدمت يكون ضمانها على البائع. فإذا باعها المشتري يكون باع ما لم يضمن، يكون باع ما لم يتحمل تبعاته. فمثل هذا الحال ليس أنت عندما تريد أن تربح في شيء ينبغي أن تكون أنت متحمل تبعات هذا الشيء، فالغرم بالغرم، الغنم بالغرم. فإذا كنت تغرم تغنم، وإذا كنت تغنم تغرم، أما أن تغنم بدون غرم أو تغرم بدون غنم لا. وأما الطعام الذي يجري فيه الصاعان فقد ورد فيه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصعام، صاع البائع وصاع المشتري. هذه طريقة من طرق قبض الطعام، فلا يكتفى فيه بالكيل الأول عندما تأتي وتشتري من زيد طعاما ويكيله لك. عندما أنت تريد أن تبيعه تريد أن تكيله كيلا جديدا للبيع الجديد، هذا معنى الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما ومنه استثناء ظهر المبيع. صورة المسألة أن تقول لرجل مثلا: بعتك عبيدي إلا عبدا، بعتك عبيدي إلا عبدا، أو بعتك سياراتي إلا سيارة. الآن العبد هذا المستثنى معلوم؟ مش معلوم، مش معلوم. في جهالة ولا ما في جهالة؟ في جهالة في البيع. السيارة التي استثنيت معلومة ولا مش معلومة؟ مجهولة. إذا في غرر، عندنا غرر في مثل هذا البيت، حتى يكون المستثنى معلوما عندئذ يجوز. فإذا قلت بعتك عبيدي إلا زيدا، فزيد هذا كان عبدا من العبيد معلوم، فمثل هذا الاستثناء جائز. قال المؤلف: ومنه استثناء ظهر المبيع، أي من البيع، من الاستثناء المعلوم، من الاستثناء المعلوم الذي يجوز، من الاستثناء المعلوم الجائز، من الاستثناء المعلوم الجائز استثناء ظهر المبيع. كان يكون عندك جمل أو سيارة، تبيع هذا الجمل لشخص، تقول له: ولكن أشترط أن أركب الجمل من هذا المكان إلى البيت الفلاني أو إلى المدينة الفلانية. هنا استثناء من البيع، ولكنه استثناء معلوم، استثناء معلوم. دليل هذا حديث جابر عند مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنية. بيع الثنية يعني الاستثناء في البيع، بعتك عبيدي إلا عبدا. وعند أبي داود زيادة: إلا أن يعلم، إلا أن يعلم، يعني إلا أن يكون المستثنى معلوما. والدليل على أن استثناء ظهر المبيع جائز حديث جابر في الصحيحين أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا وقال: فاستثنيت حملانه إلى أهلي. جابر يقول: بعت الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم واستثنيت حملانه إلى أهلي، يعني قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أشترط أن يحملني هذا الجمل إلى أهلي، وكانوا في الطريق إلى المدينة. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ظهره إلى المدينة، لك ظهره إلى المدينة، يعني لك أن تركبه وأن يوصلك إلى المدينة. فهنا اشترط جابر رضي الله عنه شيئا معلوما إلى وقت معلوم، فيجوز مثل هذا الاستثناء. أما إذا كان الاستثناء غير معلوم أو غير معلوم، فهنا لا يكون الاستثناء جائز. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز التفريق بين المحال، ولا أن يبيع حاضر لبال، والتناجش، والبيع على البيت، وتلقي الركبان، والاحتكار والتسعير. هذا كله غير جائز. قال ولا يجوز التفريق بين المحال، أي عند بيع العبيد والإماء، كأن يفرق الشخص بين الأختين أو بين الأخوين أو بين الأم وابنها أو بين الأبي وابنه، هؤلاء كلهم من المحال، فلا يجوز التفريق بينهم على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. واستدل المؤلف ومن معه لذلك على واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، خرجه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث ضعيف، هذا حديث أبي أيوب الأنصاري وهو حديث ضعيف. وكذا حديث علي: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك له فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا، يعني مع بعضهما لا تفرق بينهما. رجوا أحمد بن خزيمة والحاكم وغيره، وهو ضعيف أيضا. وفي حديث أبي موسى قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه، خرجه ابن ماجه وهو ضعيف كذلك. والخلاصة أنه لا يصح عندي شيء في هذا الباب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقل أهل العلم اتفاق الفقهاء على منع البيع الذي يؤدي إلى التفريق بين الأم وولدها الصغير، هو واحد اتفقوا عليه، التفريق بين الأم وولدها الصغير وليس بين المحارم كلهم، لم يتفقوا على هذا، إنما الاتفاق حصل فقط في منع البيع في منع التفريق بين الأم وابنها في البيع. قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، من أنفس كتب الفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المقار، فقه مبني على طريقة أهل الحديث، فقه سلفي بمعنى الكلمة، مبني على طريقة أهل الحديث، كتاب ابن المنذر الأوسط لابن المنذر رحمه الله، من أنفس الكتب حقيقة. قال: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على التفرقة بين الولد وبين أمه، والولد طفل لم يبلغ 7 سنين ولم يستغن عن أمه غير جائز. هذه الصورة المتفق عليها، أن الولد إذا كان أقل من 7 سنين ولم يستغني عن أمه في الطعام والشراب والملبس فيحتاج إليها في كل هذا، هنا لا يجوز التفريق بينه وبين أمه عند البيع، هذا محل اتفاق، فإذا وقع البيع فالبيع باطل. واختلفوا في السن التي يجوز التفريق بعدها، وما اتفقوا عليه هو أن الولد إذا كان لا يزال لا يستغني عن أمه في الطعام والشراب والملبس فلا يجوز التفريق بينه، وذكر ابن المنذر أن ذلك إلى السنة 7، واختلفوا بعد ذلك، ومن قائل إلى البلوغ ومن قائل حتى بعد البلوغ، أقوال. ما أجمعوا عليه نقول به أنه لا يجوز التفريق بين الأم وولدها إلى السن 7، لأن الولد لا يستغني عن أمه في هذه السنة، وبعد ذلك من أتى بقول فعليه بدليل، فلا يؤخذ بقول بلا دليل. هذا الدليل معنا في الإجماع على أن السن 7 لا يجوز التفريق بينه وبين أمه بها ولا قبل ذلك، لكن بعد السن 7 نقول يجوز. لماذا؟ لعدم الدليل بس. أما مسألة المحارم فهذا كما ذكرنا لحديث الوالدة فيها ضعيفة لا تصح فلا يعتمد عليها. ثم قال رحمه الله: ولا أن يبيع حاضر لباب، الحاضر هو المدني المقيم في المدينة والباد نسبة إلى البادية، والمراد القادم من البادية لبيع سلعته. فالحاضر في المدينة لا يبيع لشخص جاء من خارج المدينة لبيع سلعته. صورة المسألة أن يحمل البدوي متاعه إلى بلد يريد أن يبيعه بسعر يومه، فيأتيه الحاضر فيقول له: ضع متاعك عندي واتركه أبيعه لك شيئا فشيئا بثمن أغلى من السعر الذي ستبيع به. لأنه الذي يأتي من الخارج يريد أن يبيع وينصرف، يريد أن يرجع إلى أهله، فيضطر أن يبيع بماذا؟ بأقل من سعر السوق، يبيع بأقل من سعر السوق. فإذا أخذ الحاضر البضاعة من هذا الشخص وباعها له سيبيعها بسعر السوق وربما أضر، هذا الذي نهي عنه. قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يكون له سمسارا، لا يفعل هذا الفعل، هذا حماية لأهل السوق لدفع الضرر عن أهل السوق. فالعلة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد، لا يبع حاضر لباد. هذا في حديث أبي هريرة المتفق. أما حديث ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. وفي حديث جابر عند مسلم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلة في الباد فقال: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فكانت العلة عند أهل العلم نفع الحاضرة أهل البلد ودفع الضرر عنهم برخص الأثمان والتوسعة في السعر، لأن المصلحة الخاصة إذا تعارضت مع المصلحة العامة تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ثم قال المؤلف: والتناجش. التناجش من النج، وأصله الاستثارة، الاستثارة، وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد على زيادته. بعضهم يصنع هذه الحيلة معروفة، يكون اثنين يتفقان مع بعضهما، أحدهما يضع السلعة يبيعها ويرى الناس مجتمعين عنده، فيذهب الآخر ويأتي ويضع ثمنا في السلعة هذه، هو لا يريد أن يشتري ولكن يريد الناس أن يضعوا ثمنا أعلى من الثمن الذي وضعه. هذا هو بيع النجش، هذا فيه خداع، فيه خداع واضح، لذلك نهي عنه. وهو محرم، والمشتري إذا اشترى سلعة بهذا الفعل فهو مخير، إن شاء أخذ السلعة وإن شاء ردها. جاء في الصحيحين أن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بعض، ولا تناجشوا. هذا الشاهد، قال: ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاع الترك. ثم قال المؤلف رحمه الله: والبيع على البيع، لما جاء في حديث أبي هريرة قال: ولا يبع بعضهم على بعض، في رواية: ولا يبع أحدكم على بيع أخيه. قال أهل: وذلك إذا تقارب وركن البائع إلى السائم، جاء شخص يسوم السلعة يعني يعطي فيها سعرا يقول أنا أشتري منك هذه بعشرة دنانير، والبائع قال له اجعلها 10 إلى آخره، يعني صار بينهم توافق في السعر، خلاص ركنوا إلى بعضهما وتقاربا وقارب على أن يتم العقد، خلاص ما بقي بينهم شيء ولم يبقى إلا العقد فقط. ففي هذه الحالة لا يجوز لأحد أن يأتي ويدخل بينهما ويضع سعرا جديدا للسلعة، خلاص يتركه. وإذا كان على غير ذلك فجاز، ما في بأس. طيب لماذا جوزوا أن يأتي شخص مثلا ويضع سعرا في السلعة دون أن يكون في بينهما تقارب؟ لأنه قالوا قد جاز بيع المزايدة، بيع المزايدة يعني بيع الشيء في من يزيد. تأتي بهذه السلعة تقول وضع فيها 10 دنانير، من يزيد؟ يقول الآخر 15، الثاني 20، هذا جائز ما في بأس عنده. وذكر أدلة جوازه الإمام البخاري رحمه الله في صحيح، طوب عليه وذكر الدليل على جوازه استنباطا منه. فإذا كان هذا جائز وهذا من بيع بعضهم على بعض، وضع أحدهم يضع في السلعة سعرا بعد أن وضع أخاه سعرا، لكن قالوا هذا غير داخل في النهي لأنه قد جاز بيع المزايد. إذا ما هي الصورة المنهي عنها؟ هي التي ذكرناها، إذا تقارب البائع والمشتري وركن بعضهم إلى بعض واتفقوا على كل شيء ما بقي إلا العقد، هنا نقول لا يجوز أن تدخل بينهما بعد ذلك. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المسلم على نكاح أخيه، نفس الصورة ونفس القضية. النكاح المنهي عنه هناك هو ماذا؟ هو أن يتفق الجميع وما يبقى إلا عقد النكاح فيما بينهم، هنا لا يجوز الدخول بينهم، أما مجرد الطلب فقط يجوز أن يتقدم وأن يطلب. ثم قال وتلقي الركبان. تلقي الركبان كذلك يجب أن يجوز. الركبان جمع راكب، والمقصود إذا وقع مثلا خبر بقدوم قافلة للتجارة فلا تذهب وتستقبلوها وتشتروا منها قبل أن تنزل إلى السوق. لماذا؟ لأنهم قبل أن ينزلوا إلى السوق لا يعرفون الأسعار، وأنتم عندما تستقبلونهم تكونون قد أخذتم منهم السلع بماذا؟ بثمن قليل عن سعر السوق قبل أن ينزل، ومثل هذا لا يجوز. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان هنا حفظاً لمصلحة الركبان، حفظاً لمصلحة التجار الذين جاءوا إلى السوق. فالشارع حفظ مصالح الجميع، ما راعى مصلحة دون مصلحة وترك الأخرى، إلا عند التعارف يرجح ما هو أفضل. وهذا البيع فيه خديعة وفيه غرض، لذلك نهي عنه. وفي رواية للحديث الذي تقدم معنا من النهي عن تلقي الركبان قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. صاحب البضاعة إذا جاء إلى السوق ووجد نفسه قد غبن وغش خدع فله أن يرجع في البيع إذا أراد. ثم قال والاحتكار. الاحتكار هو شراء السلعة وحبسها لتقل بين الناس فيرتفع سعرها، هذا معنى الاحتكار. والاحتكار محرم، احتكار السلع كما يفعل التجار اليوم، يأخذون السلع ويخبئونها حتى تنقص وتشح في السوق وترتفع أسعارها، هذا الاحتكار محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، خرجه مسلم. ولا فرق بين سلعة وأخرى، بما أن الناس يحتاجونها فلا يجوز الاحتكار فيها، وعلة التحريم دفع الضرر عن الناس. ثم قال والتسعير. التسعير وضع سعر محدد للسلع، معروف كثير من الدول تتعامل به، يضعون لبعض السلع أسعارا معينة لا يجوز مخالفتها. وهذا جاء فيه حديث عن أنس قال قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. والتسعير عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: قسم يلجأ إليه ولاة الأمور بظلم الناس واحتكارهم، وهذا لا بأس به لأنه من السياسة الحسنة، ولأن فيه رفع ظلم عن الناس، رفع الظلم عن الناس. طبعا جشاعة التجار تدفعهم إلى أن يتسلطوا على أموال الناس، فلا بد من كابح يكبح هذا الفعل. ففي هذه الحالة جاز التسعير إذا كان لرفع الأسعار ظلم على الناس. وقسم آخر يكون سبب رفع الأسعار يعني أمر من عند الله تبارك وتعالى، وليس فيه تصرف من قبل التجار ولا جشاعة منهم، ولكن أمر من عند الله بسبب حرب حصلت، أو سبب مثلا قلة البضاعة في العالم أو ما شابه، مثل هذا السعر يرتفع وحده ولا يكون نتيجة تصرف التجار وظلمهم للناس. ففي هذه الحالة لا يجوز التدخل والتسعير البضائع. ودليل ذلك هو الحديث المتقدم، لأن مثل هذه الحالة ليس فيها رفع ظلم، فتدخل في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر، واعتبر ذلك من الظلم، واعتبر ذلك من الظلم. فلذلك يحرم، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.